وهو تفسير القرآن الكريم للعلامة العثيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. الحمد لله رب العالمين. قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين. الحمد وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم، الكمال الذاتي والوصفي والفعلي، فهو كامل في ذاته وصفاته وأفعاله، ولا بد من قيد.
إذن الحمد هو وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم حتى يخرج بذلك المدح، فالمدح قد يصف الشخص بالكمال ويصف بالأوصاف الفاضلة، لكن تملقا وطمعا في مال الممدوح. أما الحمد فإنه وصف بالكمال مع المحبة والتعظيم، أي أن الموصوف يكون محبوبا معظما، والله سبحانه وتعالى يحمد على الكمال المطلق سواء كان كمالا ذاتيا أو كمالا صفاتيا أو كمالا فعليا. نعم.
ولا بد من قيد وهو المحبة والتعظيم. قال أهل العلم: لأن مجرد وصفي بالكمال بدون محبة ولا تعظيم لا يسمى مدحا، وإنما لا يسمى حمدا، وإنما يسمى مدحا. ولهذا يقع من إنسان لا يحب الممدوح لكنه يريد أن ينال منه شيئا، تجد بعض الشعراء يقف أمام الأمراء ثم يأتي لهم بأوصاف عظيمة لا محبة فيهم، ولكن محبة في المال الذي يعطونه أو خوفا منه، ولكن حمدنا لربنا عز وجل حمد محبة وتعظيم. فلذلك صار لابد من القيد في الحمد أنه وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم. وقال في الحمد للاستغراق، أي استغراق جميع المحامد.
نعم، الحمد قال هنا للاستغراق، أي استغراق جميع أنواع المحامد. نعم.
وقوله تعالى: لله، اللام للاختصاص والاستحقاق، والله اسم ربنا عز وجل لا يسمى به غيره، ومعناه المألوه أي المعبود محبة وتعظيما.
أي أن الحمد الذي يستغرق جميع أنواع المحامد هذا مختص بالله، وقد يحمد العبد على فعل معين. أما الحمد المطلق والذي يستغرق جميع أنواع المحامد إنما هذا مختص برب العالمين سبحانه وتعالى، هذا مختص بالله. فقال هنا لاستغراق جميع المحامد، واللام هنا لاختصاص، أي أن الله سبحانه وتعالى وحده هو الذي له الكمال المطلق من كل وجه، فهو المحمود سبحانه وتعالى لكمال ذاته، وهو المحمود لكمال ربوبيته، وهو المحمود لكمال ألوهيته وكمال أسماء وصفاته وكمال شرعه وكمال قضائه وقدره وحكمته. نعم.
وقوله تعالى: رب العالمين. الرب هو من اجتمع فيه ثلاثة أوصاف: الخلق والملك والتدبير، فهو الخالق المالك لكل شيء، المدبر لجميع الأمور. والعالمين، قال العلماء: كل ما سوى الله فهو من العالم، وصفوا بذلك لأنهم عالم على خالقهم سبحانه وتعالى، ففي كل شيء من المخلوقات آية تدل على الخالق، على قدرته وحكمته ورحمته وعزته وغير ذلك من معاني ربوبيته. الفوائد: من فوائد الآية:
فرب العالمين كل ما سوى الله عز وجل عالم، والعوالم هذه لا يحصي عددها إلا الذي خلقها وهو سبحانه وتعالى، فهو الذي خلق وأعلم بمن خلق وبما خلق سبحانه وتعالى. نعم.
الفائدة الأولى: من فوائد الآية إثبات الحمد الكامل لله عز وجل، وذلك من أل في قوله تعالى الحمد، لأنها دالة على الاستغراق.
نعم.
ومنها أن الله تعالى مستحق مختص بالحمد الكامل من جميع الوجوه. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصابه ما يسره قال: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وإذا أصابه خلاف ذلك قال: الحمد لله على كل حال.
نعم.
ومنها تقديم وصف الله
من السنة إذا أنعم عليك بنعمة تقول الحمد لله، وتقول الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا أصبت بخلاف ذلك قلت الحمد لله على كل حال. وأما القول المشهور ولا يحمد على مكروه سواه، فإن العلماء كرهوا هذا اللفظ، لأن فيه من التململ، كأن الإنسان يتململ مما أصابه، فلهذا يقول ولا يحمد على مكروه سواه، فكأنه يتململ من هذا، وفيه نوع جزع. نعم. فلهذا إذا أصبت بمكروه قلت الحمد لله على كل حال بمصيبة، وإذا أصبت بنعمة قلت الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. نعم.
ومنها تقديم وصف الله بالألوهية على وصفه بالربوبية، وهذا إما لأن الله هو الاسم العلم الخاص به والذي تتبعه جميع الأسماء، وإما لأن الذين جاءتهم الرسل ينكرون الألوهية فقط.
نعم.
ومنها
تقديم الألوهية على الربوبية أين يوجد؟ فين؟ لله، الحمد لله رب العالمين، فتقدمت الألوهية الربوبية، وهي أخص أوصافه سبحانه وتعالى أنه المعبود بحق. ولهذا الربوبية هذه ما أنكرها المشركون، إنما كانوا يقرون بها، ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون خلقهن العزيز العليم. أما الألوهية فأنكروها، أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. نعم.
سورة الناس والأعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس قدمت
لمعاني، لأن هذا معنى استعاذة، فأنت تستعيذ بالذي بيده ملكوت كل شيء المدبر سبحانه، فهذه استعاذة، تكون الاستعاذة هنا بمعنى الربوبية مقدم فيها على أساس أن الله سبحانه وتعالى هو المدبر المالك الذي بيده نواصي خلقه وعباده. نعم.
ومنها عموم ربوبية الله تعالى لجميع العالم لقوله تعالى العالمين،
لأن هنا هو الذي خلق الوسواس الخناس، فتستعيذ من الذي خلق، فمعنى الخلق يكون في الربوبية مقدما هنا. نعم.
الرحمن الرحيم،
سبحانه قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. نعم.
الرحمن الرحيم، الرحمن صفة للفظ الجلالة، والرحيم صفة أخرى، والرحمن
قال ومنها عموم ربوبية الله سبحانه وتعالى لجميع العالم لقوله تعالى العالمين. وهذه الربوبية ربوبية الله على قسمين: ربوبية عامة مقتضاها أن الله عز وجل مالك جميع هذه المخلوقات ومدبر لأمرها لا يشذ عن ذلك شيء أبدا، والثانية ربوبية خاصة، وهذه الربوبية الخاصة هي ربوبية الله عز وجل للمؤمنين، والتي مقتضاها العناية والرعاية والتوفيق والهداية ومعاداة أولياء الله، معاداة أعداء أولياء الله سبحانه وتعالى، هذا مقتضى الربوبية الخاصة. وهناك الأخص، وهي ربوبيته سبحانه وتعالى لأنبيائه ورسله، وأعظمها وأعلاها ربوبيته لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا الربوبية عامة وخاصة، ولهذا الخلق كلهم يرزقهم الله عز وجل، وما من دابة إلا على الله رزقها بمقتضى ماذا؟ بمقتضى هذه الربوبية العامة، فالله عز وجل يخلق ويرزق سبحانه وتعالى، قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم اضطروه إلى عذاب عظيم، فالله عز وجل يخلق الخلق ويرزقهم سبحانه وتعالى ويدبرهم، ما جعل الشمس والقمر للمؤمنين فقط، ولا جعل السماء والأرض للمؤمنين فقط، إنما هذه بمقتضى الربوبية العامة، الربوبية العامة التي مقتضاها تدبير أمور عبادي وأمور خلقي وإقامة الحجج عليهم بهذا. أما الربوبية الخاصة فهذه ربوبية التوفيق، هذه تربية خاصة مقتضاها التوفيق والإعانة والنصرة والسداد والإلهام والهداية، هذه ربوبية خاصة، والتي أخصها ربوبية الله عز وجل لأنبيائه وتربية الله سبحانه وتعالى لأنبيائه ورسله، والتي أعظمها أيضا ربوبيته وتربيته صلى الله عليه وسلم تبارك وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
الرحمن الرحيم، الرحمن صفة للفظ الجلالة، والرحيم صفة أخرى، والرحمن هو ذو الرحمة الواسعة، والرحيم ذو الرحمة الواصلة. فالرحمن وصفه والرحيم فعله، ولو أنه جيء بالرحمن وحده.
انتبهتم؟ الرحمن ذو الرحمة الواسعة، ويدل على ذلك صيغة فعلان، رحمن على صيغة فعلان، وصيغة فعلان تدل في اللغة على الامتلاء والسعة، والذي يقال ملآن، عطشان، غضبان، فغضبان امتلأ غضبا، ملآن امتلأ ماء، وهكذا عطشان أي بلغ العطش مبلغا عظيما. هذه الصيغة صيغة فعلان، إنما تدل على الامتلاء وعلى السعة. والرحمن ذو الرحمة الواسعة، وهي صفة ذاتية لا تنفك عنه سبحانه وتعالى. والرحيم ذو الرحمة الواصلة، أي المتعلقة بالعباد باعتبار إيصالها للعباد، ومن هنا كانت الرحمن صفة ذاتية لا تنفك عنه سبحانه، والرحيم صفة فعلية تتعلق بالمشيئة، كما قال سبحانه وتعالى يرحم من يشاء ويعذب من يشاء. قال هنا فالرحمن وصفه يعني الذاتي، والرحيم فعله. نعم. وهو أنه جيء بالرحمن،
ولو أنه جيء بالرحمن وحده أو بالرحيم وحده لشمل الوصف والفعل، لكن نعم. إذا اقترنا فسر الرحمن بالوصف والرحيم بالفعل،
يعني إذا أفرد أحدهما دخل فيه الآخر. نعم. وتضمن الاثنين، وتضمن، فإذا قيل رحمن وحده فهو الرحمن كصفة ذاتية، وهو الذي يرحم عباده أيضا، والرحيم أي هو الرحمن ذو الرحمة الذاتية وذو الرحمة الواصلة لعباده بما يشاء الرب سبحانه وتعالى. فإذا أفرد أحدهما شمل الوصف والفعل، وإذا اقترنا كان الرحمن للوصف وكان الرحيم للفعل. طيب إذا ما المراد بالرحمن والرحيم؟ فرق بين الاسمين من جهة الصفة، فرق بين الاسمين من جهة الصفة، الرحمن الرحيم. الرحمن دل على الرحمة، لكن الرحمة التي وصفه الذي لا ينفك عنه ويصف ذاته، والرحيم فعله أي يتضمن صفة باعتبار إيصالها إلى ماذا؟ إلى المخلوق. طيب هذا إذا اجتمع. طيب إذا افترق، ها؟ لا، إذا اجتمع دل على الرحمن على الصفة والرحيم على الفعل. طب وإذا افترق دل كل واحد منهما على الأمرين، على الوصف وعلى الإيه؟ وعلى الفعل. نعم.
من فوائد الآية إثبات هذين الاسمين الكريمين الرحمن الرحيم لله عز وجل، وإثبات ما تضمن
اسمان. فالرحمن اسم والرحيم اسم، وكل منهما يتضمن صفة الرحمة، لكن كما قلنا في الرحمن صفة الرحمة التي هي ذاته ذاتية، وفي الرحيم صفة الرحمة التي هي صفة فعلية. نعم.
وإثبات ما تضمناه من الرحمة التي هي الوصف، ومن الرحمة التي هي الفعل، ومنها أن ربوبية الله عز وجل مبنية على الرحمة الواسعة للخلق الواصلة، لأنه تعالى لما قال رب العالمين كأن سائلا يسأل ما نوع هذه الربوبية، هل هي ربوبية أخذ وانتقام أو ربوبية رحمة وإنعام، قال تعالى الرحمن الرحيم.
نعم.
مالك يوم الدين، قوله تعالى مالك يوم الدين صفة لله، ويوم الدين هو يوم القيامة، والدين هنا بمعنى الجزاء،
يعني أن سبحانه وتعالى مالك يوم الدين، فالمالك من أسمائه سبحانه، المالك والملك في القراءة الثانية، والمليك كما قال سبحانه عند مليك المقتدر، كلها أسماء لله، فالله عز وجل مالك ومليك وملك. نعم.
والدين هنا بمعنى الجزاء، يعني أنه سبحانه وتعالى مالك لذلك اليوم الذي يجازي فيه الخلائق، فلا مالك غيره في ذلك اليوم. والدين تارة يراد به الجزاء كما في هذه الآية، وتارة يراد به العمل كما في قوله تعالى لكم دينكم ولي دين، ويقال كما تدين تدان، أي كما تعمل تجازى. وفي قوله
ويطلق ويراد به الإسلام الذي هو ما نتدين الله سبحانه وتعالى به. ومن هنا كان الدين ألفاظ مشتركة، من هنا يفرق بين سب الدين وسب الإسلام من جهة اعتبار ذلك في الساب من إعذاره أو عدم إعذاره، فإن من سب الإسلام فالإسلام معروف دين جميع الأنبياء ومنهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أما سب الدين فقد يريد بالدين عمل الشخص، فإن الدين من ألفاظ مشتركة، يطلق على الجزاء، يطلق على العمل، يطلق على الإسلام، لهذا كان التفصيل فيه. نعم.
وفي قوله تعالى مالك قراءة سبعية ملكي، والملك أخص من المالك، وفي الجمع بين القراءتين فائدة عظيمة، وهي أن ملكه جل وعلا ملك حقيقي، لأن من الخلق من يكون ملكا ولكن ليس بمالك، يسمى ملكا اسما وليس له من التدبير شيء، ومن الناس من يكون مالكا ولا يكون ملكا كعامة الناس، ولكن الرب عز وجل مالك ملك.
نعم. فكلنا يملك، أملك ثوبي وأملك كتابي وأنت كذلك، ما أحد يخلو من الإيه؟ من الملكية، فكلنا يملك، فبهذا الاعتبار أنا مالك وأنت مالك، لكن ليس كلنا إيه؟ ملكا، فالملك هو الذي يتولى أمور الناس، وقد يكون ضعيفا، قد يكون ملكا لكن ليس بمالك، بمعنى أنه لا يملك التدبير ولا كذا، بل الأمر في يد غيره، فإذا جمع لله سبحانه وتعالى المالك والملك فهو سبحانه وتعالى ملك ومالك، ملك يملك مقادير كل شيء ومقاليد كل شيء، فهو سبحانه وتعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. من هنا كانت القراءتان تستوعبان معنى عظيما من المعاني الدقيقة، وهي تمام ملكه سبحانه وتعالى وتمام ملكيته سبحانه وتعالى. ولهذا قال سبحانه وتعالى، وقد نص هنا على مالك يوم الدين، مع أنه سبحانه وتعالى مالك كل يوم ومالك كل وقت، ولكنه سبحانه وتعالى قال هنا مالك يوم الدين لبيان أن ملك الله عز وجل يومها يظهر بلا منازعة، يظهر بلا منازعة وبلا منافسة. ولهذا يقول سبحانه وتعالى يوم القيامة لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. إنما في الدنيا قد تقول أنت أنا أملك، وهذا يقول أنا أملك، لكن يوم القيامة من الذي يملك يا أخوان؟ يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا كيوم ولدته أمته، يلقون الله كيوم ولدته أمته، حتى الثياب ما تملك الثياب، بيت ما تملك بيت، أي شيء ما تملكه. لهذا يكون الإنسان عاريا عن الملكية يوم القيامة. من هنا يظهر هذا الأمر جليا مالك يوم الدين. أما في الدنيا فقد يقول فلان أنا أملك هذا المال، وآخر يقول أنا أملك هذا البيت، وإن كان كل ما في أيدينا مما تملكناه فإنما هو من عطاء الله سبحانه وتعالى، وأيضا بإقدار الله عز وجل لنا على ذلك وتقدير الله سبحانه وتعالى لنا ذلك، وإلى الإنسان ما يملك إلا ما قدره الله له أيضا. ولهذا نحن مستخلفون في هذا المال كما قال سبحانه وتعالى وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. فإذا حتى الملكية التي نملكها في الدنيا ليست ملكية استقلالية، وإنما نملك ما أعطانا الله إياه سبحانه وتعالى مما رزقنا منه وبتقدير الله سبحانه وتعالى. ولهذا كما قال تكون في يدك وتقسم لغيرك، قال الشيء هذا أملكه ولا أكله، أشتريه لأكله وما أكله، لأن الله ما قدر لي هذا. فإذا عاد الأمر أيضا بالمفهوم إلى أن المالك هو الله سبحانه وتعالى، كما يقال الحاكم هو الله سبحانه وتعالى، والمشرع هو الله سبحانه وتعالى. وإن كان الرسول يبلغ وإن كان الرسول يحكم، لكن أيضا حاكم ومبلغ عن رب العالمين سبحانه وتعالى، فهو يحكم بما أنزل الله ونحكم بينهم بما أنزل الله. فعاد الأمر إلى أن الحاكم هو الله سبحانه وتعالى، فإليه أيضا أمور العباد الشرعية. إذن الأمور القدرية والأمور الشرعية عائدة إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا إذا ملكت أنت درهما ودينارا لا تملك التصرف فيه إلا على وجه الشريعة، على وجه المشروع. فلو أن رجلا قال خذ هذا الدرهم وأعطيني درهمين، يجوز هذا؟ لا يجوز، مع أنك تملك وهو يملك، هو يملك الدرهمين وأنت تملك الدرهم، لكن لا يسمح لكما شرعا بهذا النوع من المعاملة. الدرهم بدرهمين هذا غير جائز. يبقى إذن المالك الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى، وإن ملكنا نحن أشياء فإنما هي على وفق تقديره وعلى وفق شرعه. على وفق تقديره فلا يأتيني إلا ما قدر، وعلى وفق شرعه فلا تصرف فيه إلا على وجه ما شرع. إذن أنا الآن حر كما يقال في مالي على موجب الشريعة، حر فيما أباح الله سبحانه وتعالى. فإذا أردت أن أشتري بمالي محرما قيل حرام لا يجوز. تقول يا أخي هذا مالي أنا حر أشتري بما أشاء، نقول لكن الشارع منع، فلست حرا فيما تتجاوز فيه الحد المباح. أنت حر تشتري لحما، تشتري سمكا، تشتري كذا، أنت حر في هذا المباح. وهذا أيضا عرف المباح من قبل الشارع، يعني حتى المباح عرف من قبل الشارع، ولهذا كان المباح حكما شرعيا. بعض الناس يقول كيف المباح ليس يكون حكما شرعيا، مع أن الأصولين يعرفون بأنه ما لا تعلق للأمر والنهي به لذاته. نقول أيضا وحكم شرعي بهذا الاعتبار، على اعتبار أن الإباحة عرفت من قبل الشارع. ولهذا مثلا حينما يقال الأصل في الأشياء الإباحة، دي قاعدة إيه؟ عقلية ولا شرعية؟ شرعية. إذا عرفنا أن الأصل في الأشياء الإباحة من قبل الشارع، وإلا كان كل واحد منا يقول ما الدليل على شرب الشاي؟ ما الدليل؟ هات دليلا على شرب الشاي. نقول يا أخي يمكن ما نسمع، وكان عندهم شيء، ما عندهم شيء وخلاص، لا يجوز أن تشرب إلا الشاي إلا بدليل. طب النص كفيه؟ لا، ده بينها كلمة إنجليزي ودليل، لا هذه أيضا لابد من دليل. يبقى دليل على النص كفيه، ودليل على الشاي، ودليل على المنجة، ودليل على كل شيء من هذه الأشياء. لكن الشارع أعطانا قاعدة، وهي أن الأصل في هذه الأشياء الإباحة إلا ما ورد الدليل بتحريم. عرفنا هذا من قبل ماذا؟ من قبل الشرع. اللباس تلبس صوفا، تلبس كتانا، تلبس قطنا، تلبس كذا، كل هذا عرفت إباحته أيضا من قبل الشارع. إذن المالك المدبر هو الله سبحانه وتعالى تقديرا عز وجل وشرعا، فلا نتصرف في الأشياء إلا على موجب ماذا؟ إلا على موجب الشريعة. سبحان الله، لو تدبر الإنسان يا أخواني ألفاظ القرآن ومعاني القرآن لأدرك أن هذا القرآن سبحان الله، من ذا الذي يأتي على مفردات هذا؟ إن المفردات لا يمكن تتناهى في دخول تحت هداية القرآن. ولهذا نحن نقول صحيح القرآن أنزل على النبي، والنبي بلغه الصحابة، والصحابة إنما عاشوا بهداية القرآن، لكن سبحان الله نشعر أن القرآن هذا ينزل كل لحظة، مش كل يوم يا أخواني، كل لحظة. وإذا ما كشف الران عن القلب ورزق القلب البصيرة ظهر له من معنى القرآن ما لم يكن من قبل، كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فإذا انكشف هذا الران كلما خف خف خف، وهكذا كلما رزقت البصيرة، كالذي يسير في الطريق كلما كان نور سيارته أقوى كلما كان المكشوف له ماذا؟ أكثر. كذلك الإنسان القلب هذا له لمبات وله ما وهو مصباح، فإذا كان زجاجه مثقلا وقويا ونظيفا وكذا أبصرت أكثر، أما إذا حصرت الشبورة والضباب كما يقال فإن هذا لابد أنه يحجب عنك بمقدار هذا الأمر. فالبصيرة كذلك البصيرة، ولهذا قال سبحانه فلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها وأذان يسمعون بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. نعم.
من فوائد الآية إثبات ملك الله عز وجل وملكوته يوم الدين، لأن في ذلك اليوم تتلاشى جميع الملكيات والملوك. فإن قال قائل أليس مالك يوم الدين والدنيا؟ فالجواب بلى، لكن ظهور ملكوته وملكه وسلطانه إنما يكون في ذلك اليوم، لأن الله تعالى ينادي لمن الملك اليوم، فلا يجيب أحد فيقول تعالى لله الواحد القهار. في الدنيا يظهر ملوك، بل يظهر ملوك يعتقد شعوبهم أنه لا مالك لهم، لا مالك إلا هم. فالشيوعيون مثلا لا يرون أن هناك ربا للسماوات والأرض، يرون أن الحياة أرحام تدفع وأرض تبلع، وأن ربهم هو رئيسهم.
رئيسهم نعم، لا دين ولا إله، والحياة مادة، فما الحياة إلا أرحام تدفع وأرض تبلع. وهذا فكرة الملاحدة الآن، هذا الإلحاد الذي انتشر في كثير من شباب المسلمين اليوم، وإن لله وإن إليه راجعون. ما يقول كما قال أبو جهل؟ فإن أبا جهل أكثر، فإن أبا جهل أخف منهم بكثير، إن أبا جهل اعتقد وجود رب واعتقد وجود مدبر لهذا الكون وخالق لهذا الكون، لكن هؤلاء ما يعتبرون بشيء من هذا، لا قرآن ولا سنة ولا رسالة ولا نبوة ولا ربوبية ولا شيء أبدا. نعم.
ومنها إثبات البعث والجزاء لقوله تعالى مالك يوم الدين.
نعم، يعني يوم الجزاء، إذن هذا دليل على البعث. نعم.
ومنها حث الإنسان على أن يعمل لذلك اليوم الذي يدان فيه العاملون،
لأن الله إذا كان مالك يوم الدين فإنه يملك حساب عباده، ويعطى كل واحد صحيفتها التي فيها عمله، فيقال اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، فيكون في هذا اليوم العظيم الذي سماه الله وصفه بأنه يوم عظيم، ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين، الجزاء والحساب والعمل، فينظر الإنسان أيمن منه فلا يجد إلا ما قدم، أو أشأم منه فلا يجد إلا ما قدم، أو قدام فلا يجد إلا ما قدم، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. نعم نعم. نعم. وعلى الكافر ايه؟
وعلى الكافر ان يرد فقط. يرد السلام فقط. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبدأ يهود بر المقارب السلام. ولقوله صلى الله عليه وسلم.
نعم، يعني وعلى الكافر يعني وترد على الكافر بدو عليه.
واذا سلم عليكم اهل الكتاب فقولوا عليكم. فيقول وعليكم اذا بلغ. ولا يبدأ هو. لكن في المخاطبة والمعاملات او كيف حال على الصحيح لا بد من كلام اهل العلم. كيف
حالك؟ وازيك احسن ازيك؟ ده لا لها طعم ولا لون ولا رائحة ولا لها معنى، ابحث عنها بقى. المهم لكنها في العرف ايه؟ تحية. ازيك وخلاص.
لا يقول السلام عليك يا فلان او السلام عليكم، هم كفار نحن بينهم مسلمين، اما اذا كانوا اطلاقا فيهم مسلمون وفيهم كفار فيقول السلام عليكم ويقصد المسلمين، واما في الرد فيرد على من سلم عليه مسلما كان او كفر.
وعليكم. نعم. نعم. نقول إذا كان يقول السلام قد حققت هذا ففيها النزاع، منهم من يختصر على وعليكم فقط، ومن يقول وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. ولو قلت عليكم السلام هذا يعني تزيد على هذا، يبقى هذا أحسن وتختصر على السلام فقط، وعليكم السلام. نعم.